قال رحمه الله تعالى: قوله ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس.
سيذكر بعض الشرح بعض الحديث الدالة على أن دين الله هو الإسلام ومعنى ذلك، لكن قبل أن نقرأ الشرح أحب أن أشير إلى شبهة في هذا العصر، بل أصبحت الآن ليست مجرد شبهة بقدر ما تكون يعني أصل من أصول الباطل التي اعتمد عليها كثير من المبطلين، وهي دعوة أن الديانات أن دين الله واحد، وأن ذلك يعني أن الديانات السماوية يجب ألا يكون بينها فرق في العصر الحاضر، وأن أهل الديانات يجب أن يعترف بعضهم إلى بعض بصحة دياناتهم جميعا. ورفعوا دعاوى وحدة الأديان ودعاوى وحدة الدين الإبراهيمي أو الديانات الإبراهيمية ودعاوى كثيرة كلها تدور على اعتبار أن كل الديانات الكتابية اليهودية والنصرانية والإسلام تمثل دينا واحدا صحيحا لا فرق بين أصوله وفروعه، وهذا باطل. وسيأتي من خلال الشرح أن المقصود بأن دين الله واحد بمعنى أن الله بعث جميع الرسل بالتوحيد، بعث جميع الرسل بالتوحيد وهذا حق، وأن الله بعث جميع الرسل بالشرائع وهذا حق، لكن مما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الأديان السابقة حرفت بما فيها ديانات الكتاب اليهودية والنصرانية، حرفت وبدلت ثم نسخت من عند الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لجميع الأمم بما في ذلك اليهود والنصارى ويجب أن يؤمنوا به، وأن الديانات السابقة بما فيها دين موسى وعيسى اشتملت على وجوب الخضوع لدين النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء به، فكانت الديانات الكتابية اشتملت على ضرورة أن يكون الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن اليهود بخصوصهم وغيرهم من باب أولى أن اليهود لا يؤمنون ولا يستقيم لهم دين حتى يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث الصحيح: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصري ولا نصر من هذه الأمة يهودي، وفي بعض الروايات رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، وأقسم بذلك على القسم والله، وفي بعض الروايات بدون القسم، لكن المهم أن الحديث صحيح ورد في مسلم وفي غيره. فعلى هذا لا يصح أن يقال أن الديانات الإبراهيمية واحد، لأنها حرفت وبدلت ثم أن الله عز وجل نسخها، ثم أن الله عز وجل ألزم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة غير الشرائع الأولى هي أكمل وأوفى وأوفر وأصفى وأتمى والأسلم، ولم يدخلها التحريف والتبديل، وقد كفل الله بحفظها إلى قيام الساعة، وأمر الله جميع العالمين جميع الأمم، بل أمر الله الجن والإنس بأن يؤمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. يتفرع عن مسائل أخرى أشير إليها بدون ما أعلق عليها، لكنها من مسائل باطل أو المسائل الخطيرة على الأمة، وهي دعاوى أن من مات من أهل الكتاب فمصيره إلى الجنة، وأن من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنه رسول ولو لم يتبعه فهو مؤمن وهو مسلم إلى آخره من الدعاوى التي بدأت تروج الآن، وكانت تروج في السابق، لكن السابق كان المسلمون عندهم من الحصانة العقيدة وقوة الإيمان والفقه في دين الله عز وجل عامة وخاصة ما يجعلهم لا يتروج عندهم هذه الدعاوى، لكن في العصر الحاضر عندما اختلطت الثقافات وكثرت مصادر التلقي عند الناس يعني تزعم المثقفون بغير فقه في دين الله تزعم الدعوة إلى الله عز وجل وبدأوا يتكلمون باسم الدين كثر هذا الهرج وبدأ الخوض ووقع كثير من أبناء المسلمين في هذه الشبهات حتى أنها أحيانا تصدر هذه الإشكالات من طلاب العلم كما يثار الآن مسألة الكافر اليهودي والنصراني إذا مات وعندما مات بعض أعلام الكفار كأحد اليهود وأحد النصرانيات خاض الناس خوض عجيب يدل على جهلهم ببدهيات الدين وحتى قال بعضهم أنه يحكم على هؤلاء الإسلام وبعضهم يقول نتورع لأن نقول من كفار وأنهم من أهل النار إلى آخره الأمور التي تدل على أن الناس بدأت يعني مسألة العقيدة تهتز في قلوبهم اهتزازا عظيما يخشى منه أن يقع بعض الناس في ردة وهو لا يشعر نسأل الله العافية. نعم.
ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معاشر الأنبياء ديننا واحد وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه عام في كل زمان ولكن الشرائع تتنوع كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل وهو ظاهر غاية الظهور يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه.
يلاحظ أن الشارع رحمه الله في ذكر صور الخروج من الدين أغفل الصور العملية ذكر صورة الإنكار طبعا إنكار القلب وإنكار اللسان والتكذيب أيضا تكذيب القلب وتكذيب اللسان والمعارضة وكذلك تبدأ بالقلب وتنتهي باللسان أو كذب على الله وهذا أيضا كذلك أو ارتاب في قول الله وهذا الغالب أنه يكون قلبي أو رد لما أنزل الله هذا الغالب أيضا أنه يكون قلبي أو شك فيما نفى الله عنه الشك هذه صور وأمثلة فقط من أمثلة الخروج من الدين لكن الشارح رحمه الله أغفل الدليل العملي أو المثال العملي الصريح يعني من أغفل أن يشير إلى أن من عمل عملا يقتضي الكفر الصريح فإنه أيضا يخرج من مقتضى الدين وهذا راجع إلى النزعة الإرجائية عند الأحناف وإن كان ابن أبي العز رحمه الله ثبت في مواضع أخرى أنه لا يقول بقوله إنما يميل إلى قول السلف لكن ربما الله أعلم أنه أحيانا يكون عنده شيء من الاضطراب كما مر في حكايته لآراء المرجئة أحيانا يكون فيها نوع من اللين أو أنه هنا حكى وجهة الطحاوي رحمه الله الطحاوي لم يسلم رحمه الله رغم أنه على مذهب السلف بل من أئمة السلف الكبار لم يسلم من النزعة الرجائية من خلال عباراته فمن هنا لابد من الإشارة إلى أن الخروج من الدين يكون ببعض الأعمال التي تقتضي الخروج كالسجود للصنم والطواف بغير الكعبة ودعاء غير الله عز وجل وإن كان هذا لساني لكن أيضا هو من الأعمال وكالإعراض الكلي عن دين الله عز وجل وكتفضيل كتفضيل شرائع البشر على دين الله عز وجل تشريعات البشر على دين الله عز وجل عن حتى وإن كان عمليا وكذلك ما ورد بأصله بالكفر المغلظ كترك الصلاة طبعا لم يرد فيما أعلم في السنة شيء ورد أن عمله أو تركه يخرج أو كفر مخرج من الملة في بعض دلالات النصوص إلا الصلاة، خاصة من ترك الصلاة عملا وأنكرها اعتقادا. وإن كانت المسألة خلافية لكن تصبح كمثال للخروج العملي من الدين. نعم.
فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته.
نعم، هذا إشارة إلى أن أصول الإسلام وقواعد الدين وأركانه وواجباته سهلة التعلم. لا يقصد هنا تعلم الشرائع على التفصيل، تعلم فرائض الدين على التفصيل وأحكام الدين على التفصيل لا يدركه أكثر الناس، بل يحتاج إلى التبحر في العلم. ولذلك الله عز وجل ما كلف لطائفة من المؤمنين لتعلم دين الله عز وجل، لكن إدراك الإجماليات سهل على الجميع، ولذلك يكلف الله به الجميع. لم يعبر عاقل بأن يخل بمعرفة إجماليات الدين بحسب مداركه وبحسب مفاهيمه. إذن قوله دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه إشارة إلى أصول وقواعد الدين وأركان الدين وواجبات الدين وأساسياته. نعم.
واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، فإن كان بعيد الوطن كقمام بن ثعلبة والنجدي ووفد عبد القيس علمهم ما لا يسعهم جهله مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه، ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل كقوله قل آمنت بالله ثم استقم. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين، إذ هو باطل، وملزوم الباطل باطل كما أن لازم الحق حق.
طبعا شرع الدين هذا شامل، شرع الدين بمعنى أن كل من شرع شيئا وزعم أنه من الدين سواء كان في العقيدة أو في العبادة أو في الأحكام أو الأعياد أو نحو ذلك من التشريعات فإنها تدخل في مفهوم الدين. بعض الناس قد لا يفهم من الدين إلا العقيدة، وبعض الناس قد لا يفهم من الدين إلا العقيدة والعبادة، لكن الصحيح أن كل من شرع دينا حتى وإن كان في أمور الأحكام البسيطة أو المفردات الأحكام فإنه يدخل في مفهوم شرع الدين ما دام ادعى أنه من عند الله وليس من عند الله. ولذلك سمي هؤلاء الذين مخالفين لهذه الأصول كلهم من بدع، الذين خالفوا العقيدة أهل بدع، والذين خالفوا في العبادة أهل بدع، والذين شرعوا أحكام من دون شرع الله عز وجل أهل بدع، والذين شرعوا أعياد من دون الأعياد الشرعية أهل بدع، وهكذا. نعم.
وقوله بين الغلو والتفصيل، قال تعالى إلى أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا آكل اللحم، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، فقال بعضهم لا أنام على فراش، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي غير الصحيحين سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها. وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم في أصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المصوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل وهموا بالاختصار وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول لا تسيروا بغير سنة المسلمين يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الاختصار فنزلت فيهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال إن لأنفسكم عليكم حقا وإن لأعينكم حقا صوموا وأفطروا وصلوا وناموا فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. وقوله وبين التشبيه والتعطيل تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تشبيه. فلا يقال سمع كسمعنا ولا بصر كبصرنا ونحوه. ومن غير تعطيل فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك تعطيل. وقد تقدم الكلام في هذا المعنى.
وعن التعطيل كما أيضا صدق يشمل تعطيل الجهمية وهو إنكار أسماء الله وصفاته وتعطيل المعتزلة وهو إنكار صفات الله عز وجل أو بعضها. ويشمل أيضا التأويل لأن التأويل مؤدار التعطيل أو هو نوع من التعطيل. التأويل الذي صرف معاني وحقائق أسماء الله وصفاته الواردة في ألفاظ الكتاب والسنة إلى معاني وحقائق أخرى متوهمة هذا تعطيل لكنه تعطيل بحيلة. تعطيل بحيلة حيلة الاشتباه وحيلة التأول والمجاز ونحو ذلك. ويشمل ذلك أي التأويل تأويل الأشاعرة والماتريدية ومن سلك سبيلا فهو نوع من التعطيل. نعم.
ونظير هذا القول قوله فيما تقدم ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. وقوله وبين الجبر والقدر تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرها وليست مخلوقة للعبد بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى.
نعم. هذا فيه إشارة أيضا إلى مذهبين متقابلين كلاهما في القدر. والحقيقة كل الأمر يرجع إلى الخوف القدر. فقوله بين الجهاب هذا مذهب الجهمية. مذهب الجهمية من أصول الجهمية الكبرى القول بالجبر. يقصدون بالجبر أن الإنسان مجبور على أفعاله ليس له فيها أي إرادة ولا حرية ولا تكليف حتى يسقطون التكليف عن العباد. ومذهب الجهمية انتقل بعد القرن الثالث وبعده إلى أكثر الطرق الصوفية. نجد مذهب الجهمية في الطرق وعند بعض أهل الأهواء أصحاب النزعات العقلانية ونحوه. والقدرية القدرية هو مذهب القدرية الأولى قضية المعبد الجهني وغيلان الدمشقي ثم قدرية المعتزلة. والكلام كله يتعلق بالقدر لكن سمي هذا جبر لأنه يلغي اعتبار قدرة الإنسان وأنه يقول أنه مجبورا على أفعاله. أما القول القدرية فهم يزعمون أن الإنسان مقدر أفعاله أو أنه خالق أفعاله أو بعض أفعاله. بعضهم قد لا يقول بأن الإنسان يقدر جميع الأفعال. بعضهم يقول أن الإنسان هو الذي أوجد أفعال الشر، لم يكن لله عز وجل فيها تقليد، وهذا ما عليه متأخرة المعتزلة، وليس كلهم أيضا، لكن عليه عموم المعتزلة. نعم.
وقوله وبين الأمن والإياس، تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه راجيا رحمته، وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة.
نعم، يقصد الأمن، الأمن من عقوبة الله عز وجل ومن بطشه وعذابه. فالأمن المطلق يعني معنى أن لا يخاف الإنسان من ذنوبه، وأنه بإمكانه أن يرتكب المعاصي ثم يطمئن على مصيره، فهذا الأمن الذي لا يجوز، وهو الذي قالت به الجبرية السابقة، لأن القول بالجبر نتيجة، القول بالأمن نتيجة للقول بالجبر، نتيجة طبيعية. الإرجاء الغالي نتيجة للقول بالجبر. فعلى هذا القائلون بالأمن من مكر الله عز وجل ومن بطشه وعقابه وعذابه هم غلاة الجهمية، وعلى هذا المذهب غلاة الصوفية كذلك، وأيضا هم غلاة المرجئة عموما في كل زمان. والإرجاء قد يكون مذهب وقد يكون مسلك شخصي أو رأي فردي. قد يوجد الإرجاء في أفراد لا يعرفون عقيدة المرجئة بصفتها عقيدة مفلسفة أو مقننة، لكنهم تميل طبائعهم إلى الإرجاء الغالي، فيهلكون بالأمن من مكر الله عز وجل من عذابه وعقابه. إذن الأمن نتيجة للقول بالجبر ونتيجة للقول بالإرجاء الغالي، ومن هنا زعم هؤلاء الأمن من مكر الله مطلقا، فزعموا أنهم من أهل الجنة مطلقا وأنه لا يدخل النار أحد. وكذلك الياس عكس ذلك، فالياس هو أولا مذهب الخوارج، لأنهم متنطعة متشددة ويميلون إلى الياس من رحمة الله عز وجل، ولذلك يضيقون على أنفسهم وعلى الناس. ثم صار هذا المذهب في الخوارج وفي صنف من النساك والعباد الأوائل، وأغلبهم من امتداد للخوارج. خوارج حينما واجهتهم الأمة انقسموا إلى قسمين، قسم قاتل بالسيف فهلك أو أهلك، هلك أو أهلك، وقسم مال إلى العزلة والعبادة لكنه على التنطع والتشدد، وهؤلاء غلاة العباد الذين حصل منهم الصعق عند قراءة القرآن، وحصل منهم شيء من اليأس من رحمة الله عز وجل، تيئس الناس من الرحمة. ثم صار مذهب في العباد والنساك في مذاق، ولا يزال مذهب فردي عند كثير من الناس، لكن الأصل فيه أنه موجود عند الخوارج والطوائف الغالية في الدين دائما. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل ما رأيك في من يقول أن العقيدة يمكن دراستها في دقائق التشنيع عليه؟ تشنيع عليه على حال، هذا كلام مجمل، هذا كلام مجمل. إذا كان مقصود دراسة العقيدة في دقائق، يعني استعراض مجملات الدين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعض الصحابة كما مر قبل قليل في الدرس، فهذا يعني يمكن أن يحمل عليه على أنه صحيح في الجملة. العقيدة إذا قصد مجملات الدين وقواعد الدين العامة، يعني ممكن أن يقول الإنسان أن جماع العقيدة أركان الإيمان وأركان الإسلام يكون بهذا صحيح أصعب، وهذه تتم بأقل من أقل إفهامها أو إبلاغها للناس، يتم بأقل من أقل. فأقول أن هذا كلام مجمل، قد يصح من وجه ولا يصح من وجه آخر.